بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي هذه الليلة المباركة نلتقي بفضيلة شيخنا أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في محاضرة للإخوة في مركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدينة مدنين التونسية، في محاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات. فتتفضل شيخنا مشكورين مأجورين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين المتين قام على أسس قويمة وأصول متينة، ومن هذه الأسس العظيمة والأصول الجليلة التي أوجبت الترابط بين أهله والتآخي والتلاحم بينهم بعد التوحيد والقيام بأركان الإسلام العظام، الأخلاق الفاضلة الحسنة. فإن الأخلاق الفاضلة الحسنة من الأسس العظيمة والأصول الجليلة في دين الإسلام. فإن الأخلاق الحميدة تؤلف بين القلوب، والأخلاق القبيحة تباعد بين القلوب. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل التفسير رحمهم الله: أي عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله سبحانه وتعالى عليك به. وحاصل خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم ما جاء مفسرا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فإنها قد قالت لمن سألها عنه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. كما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى في وصف خلقه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وقد اتصف صلى الله عليه وسلم بأكمل الأخلاق وأجملها، وهو في كل خصلة منها في القمم والدرجات العلى. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، ولا يرده خائبا صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور. وكان صلى الله عليه وسلم من خلقه يقبل من محسنهم و بهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعاشر جليسا له إلا بأتم عشرة وأحسن عشرة، فكان لا يعبس في وجهه، ولم يكن في مقاله مع أصحابه صلى الله عليه وسلم غليظا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمسك على أصحابه فلتات الألسن، بل كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى عجيله غاية الإحسان، وكان صلى الله عليه وسلم مشوشا من أحسن الناس أخلاقا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المنبغي على الناس وعلى طلاب العلم خاصة، أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأبواب، بل في كل أبواب العقيدة، بل في كل أبواب الإسلام، في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الآداب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الحسنة وأفعاله الجميلة أروع مثال الأخلاق الفاضلة، ولهذا قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقد كان صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق والأمانة في الجاهلية، حتى إن قريشا كانت تلقبه بالصادق الأمين، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم مع الكفار في جاهليتهم صدق وأمانة. والآن نرى ونسمع من بعض المسلمين أصلحهم الله من يخون إخوانه من المسلمين ويكذب على إخوانه من المسلمين فضلا عن الكفار المستأمنين أو المعاهدين، فلا هو صادق ولا هو أمين، وقد خالف في ذلك هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولقد اهتم صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر غاية الاهتمام، فثبت عنه في الحديث أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أحمد البخاري وابن المفرد وغيرهما. قال الماشي المالكي رحمه الله: كانت العرب أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها، فبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه بما خص به في شرعه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: ويدخل فيه الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، كل ذلك من مكارم الأخلاق. فبذلك بعث الله سبحانه وتعالى نبيه ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في حسن الخلق. قال أنس رضي الله عنه وهو خادمه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. متفق عليه. فالواجب على جميع المسلمين أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو قائل: من توضأ نحو وضوء هذا. هو قائل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم. فكما أنك يا عبد الله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عباداته، كذلك كن مقتديا به صلى الله عليه وسلم، أيضا في أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم مقتديا ومتبعا قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فمن كان يرجو الله ويرجو ثواب الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويخشى عقاب الله ويخشى غضب الله سبحانه وتعالى، فليكن مقتديا متبعا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا به في عقيدته، متأسيا به بطاعته وعبادته، متأسيا به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق وعظم مكانتها في حديثين. أما الحديث الأول ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المجلس: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات مرتق. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وغيره. وأما الحديث الآخر فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك البراء وإن كان محقا، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فانظروا معاشر الأحبة منزلة الخلق الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكان الجزاء لحسن الأخلاق أن الله سبحانه وتعالى جاز صاحبه ببيت في أعلى الجنة. الخلق في الإسلام أمره عظيم وأمره جليل، ولقد احتل المسلمون بين الأمم أعظم المنازل، ووصل المسلمون بين الأمم إلى أعظم المنازل حينما كانوا متمسكين بدينهم اعتقادا وعملا وقولا من تقوى وإخلاص لله واتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الكتاب والسنة الدلالة على كل خير وعلى كل بر وعلى كل إحسان وعلى كل أدب رفيع وخلق بديع. بل أحبتي في الله، فإن بعض بلدان الإسلام اليوم ما فتحت بسيف ولا خيل، وإنما فتح الله قلوب أهلها بحسن تعامل المسلمين معهم. فالله الله معاشر الأحبة، في التحلي بالأخلاق الحسنة وفي تحقيق هذا الأمر الذي أرشد إليه الإسلام. إن الحديث عن الأخلاق الحسنة ليس هو من باب الطرب، وليس هو من باب الترف العلمي، وليس هو من باب تحصيل الحاصل، وليس هو من باب التكميل، وإنما الحديث عن الأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية إنما التخلق بها والاتصاف بهذه الأخلاق الإسلامية دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق القبيحة السيئة، ومن الشتم ومن السب ومن القذف، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحابته رضي الله عنهم: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم حر هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما بالصيام والصلاة والزكاة يأتي بطاعات ويأتي بعبادات ويأتي بقربات وحسنات، ولكن يأتي مع هذه الطاعات ومع هذه الحسنات ومع هذه القربات يأتي قد شتم حر هذا وقذف هذا وأكل مال هذا عياذا بالله، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. فانظروا أحبتي في الله إلى هذا المطيع الذي قد أجهد نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى والصلاة والصيام والصدقة وفي غيرها من الطاعات والعبادات، ثم بعد ذلك يقدم على ربه فيصبح مفلسا. وما سبب إفلاته؟ سبب إفلاته إنما هو سوء خلقه، يشتم هذا ويسب هذا ويضرب هذا ويأخذ مال هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ويا أحبتي في الله، تأملوا هذا الحديث الذي سأذكره لكم وهو معلوم عند أكثركم. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وذكر طاعات لها ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وذكر طاعات لها ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قالوا الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأكوال من الأقل، يعني بشيء قليل، ولا تؤذي أحدا، إذ ليس عندها قيام ليل كالأولى، وليس عندها صيام للنهار بهذه النوافل كالأولى، وليس عندها من الطاعات ما عند الأولى التي كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي من النار. أما الثانية فقط قالوا: فلانة تصلي المكتوبة، أي أنها اقتصرت على المكتوبات في الصلوات، وعند الصدقات تصدق بشيء قليل يسير. ولكن الصحابة رضي الله عنه قالوا: ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. فيا معاشر الأحبة، كم من جار آذى جاره، وكم من صاحب لصاحبه شتوم، ولماله أقول غشوم. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: يتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، فإن الكرم من الدين. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو من أئمة الحديث، قال: يتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، فإن الكرم من الدين. كما أنك يا عبد الله تتقي شرب الخمور، تتقي الزنا، تتقي عمل قوم لوط، تتقي مخادنك النسوان والنساء والمردان، وتجتنب هذه المنكرات وهذه المخالفات. كذلك اجتنب يا عبد الله دناءة الأخلاق، واجتنب أيضا يا مسلم سيء الأخلاق. كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، فإن الكرم من الدين. فالله الله معاشر الأحبة، في الأخذ بمعالي الأخلاق والحذر الشديد من سيء الصفات وسيء تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى بهذا النداء بهذا الإيمان أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله. التقوى كما هو معلوم كما هو من كلام السلف الصالح رحمهم الله بتعريف التقوى: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله وتخشى عقاب الله. فهنا الله سبحانه وتعالى في هذا النداء بهذا الإيمان قال: اتقوا الله. وتقوى الله واجبة، ليتقي الله سبحانه وتعالى، ليتقي العبد الله عز وجل، هذه التقوى واجبة، ليست التقوى من المستحبات بل هي من الأمور الواجبة. لذلك اتقوا الله أمر، والأمر يدل على الوجوب. قال: وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين. لو سأل سائل: ما الصدق؟ ما معنى الصدق؟ فالجواب أن نقول: الصدق كما قال أهل العلم رحمهم الله معناه مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع. فالواجب على جميع أهل الإيمان من ذكر وأنثى وكبير وصغير أن يصدقوا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر واجب على جميع الإيمان الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العبد الحر، كلهم يجب عليهم أن يكونوا بهذا الصدق. فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لعموم المكلفين أن يكونوا من أهل التقوى وأن يكونوا مع الصادقين. فالواجب كما ذكرنا على جميع أهل الإسلام وعلى جميع أهل الإيمان أن يصدقوا ويلتزموا الصدق، وليس فقط هذا بل يكون مع أهله، ليس فقط أن يكون صادقا وأن يكون ملتزما للصدق. الأمر أكبر من هذا، بل يجب عليه أن يكون كذلك مع الصادقين، لأن الله يقول: وكونوا مع الصادقين، وأن يكون مع أهله. فيبتعد عن أهل الكذب، ويبتعد ويجانب أهل الكذب، ولا يكون من أصدقاء الكذابين. فالواجب على المسلم أن يكون مع الصادقين، أن يكون على أهل الصدق. وأهل الصدق هم الذين سلموا كتاب الله وسلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، التزموا ذلك اعتقادا وقولا وعملا وطريقة ومنهاجا. هؤلاء هم أهل الصدق، وهم أهل السنة والحديث وأهل التوحيد وأهل الأثر. فالواجب عليك يا عبد الله أن تكون مع هؤلاء، لأن الله يقول: وكونوا مع الصادقين، لا تكن مع الكاذبين الذين يكذبون على الله، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهواء والبدع والمحدثات، ويزعمون أن وإن لم يقولوا ذلك بألسنتهم ولكن يقولون ذلك ولكن حالهم يدل على ذلك، يزعمون أن الدين ناقص فيعبدون البدع والمحدثات العقائد والعبادات وفي غيرها من الطاعات. الواجب عليك يا عبد الله أن تكون مع أهل الصدق، وأن تكون مع أهل السنة، مع أهل الحديث. فمن التزم الصدق نشأ من المهلكات، وكان الصدق له فرجا من المعاطب والمعائب والمجالس، وكما جاء عن كثير من السلف: من صدق نشأ. فكونوا أحبتي في الله مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فالصدق طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة، وطريق العزة والكرامة. سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدى القويم ويوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة المائدة قال لهم جنات تجري لهم جنات أي أهل الصدق قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ماذا لهم؟ قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك الفوز العظيم. وقد جاء عند مالك الموطأ وهذا من بلاغات مالك فقد جاء عند مالك وهو من بلاغات مالك بن الموطأ أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يعني من الفضل ويريدون الفضل. فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. معاشر الأحبة فلنتأمل في أنفسنا هل نحن من أهل الصدق في أقوالنا مع الناس وفي أعمالنا وفي أحوالنا؟ هل نحن من أهل الأمانة ومن أهل أداء الأمانة؟ إذا اعتمدنا على شيء كنا من أحسن الناس أداء الأمانة اعتمدنا على مال اعتمدنا على سر من الأسرار اعتمدنا على بيت من بيت المسلمين اعتمدنا على شيء من الأمور هل كنا نحن من أهل الأمانة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بأداء الأمانة؟ لأنك لما قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل والعلو الذي كان فيه. فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. وقد ابتلي بعض الناس بأنه يدخل أنفه في كل شيء يدخل أنفه في كل أمر وهذا ليس من الأمور المطلوبة شرعا بل الأمور المنهية لقد جاء الإسلام بالنهي عنها. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الإخوة أصلحهم الله يدخلون أنفسهم في أمور ليس لهم بها علاقة وليس لهم بها يعني تعلق ولكن لهذا الأمر إنما وقع منهم من باب الفضول. والواجب عليه أن يبتعد عن ذلك ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واعلموا أحب لله أن الصدق يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل. الصادق المؤمن صادق في قلبه في محبته لله وفي إخلاصه لله عز وجل وفي خوفه من الله وفي رجائه وشوقه إليه سبحانه وتعالى وفي الحذر من محارمه. يبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى يبتعد عن الزنا يبتعد عن شرب الخمور يبتعد عن المخدرات والمسكرات يبتعد عن عمل قوم لوط يبتعد عن الاختلاء بالنساء عياذا بالله يبتعد عن مكالمة النساء فيما حرم الله سبحانه وتعالى يبتعد عن الاختلاط بالمرأة الأجنبية. فقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عنه وقال إياكم والدخول على النساء قال محذرا صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. ونرى في بعض بقاع أهل الإسلام أن بعض المسلمين يتساهلون بالدخول على النساء وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال إياكم إياكم من الدخول على النساء. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن مثل هذه المواطن. إذا كان صادقا في عمله، صادقا في قلبه، يحذر الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لا يختلف بامرأة ما تحله، لا يخالط امرأة لا تحله، لا ينظر إلى الحرام ويستمع الحرام خيرا بالله أو يأكل الحرام. كذلك يكون صادق في لسانه، في ذكره لله سبحانه وتعالى، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في دعائه وفي سائر أذكاره. كذلك يكون المؤمن صادقا في الأعمال وفي عمله، في صلاته وصومه وزكاته وحجه وجهاده وغير ذلك. هكذا يكون المؤمن صادق القول، صادق العمل، صادق القلب والإقرار وأعمال القلوب. ولهذا قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عز وجل، قال: بعض الناس يصلي ولكنه ليس بصادق، ليس بمقبل على صلاته، لا يعطي صلاته حقها، فبدنه مع الناس وقلبه في كل مكان، كذلك يزكي، ولكن ليس عنده إخلاص كامل، وليس عنده طيب نفس بالمال والرضا بما عند الله، وكذلك يصوم وليس الصوم على ما ينبغي من جهة الصدق فيما عند الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، وهكذا الحج فإنه يحج ولكن لا يكون صادقا في حجه. وكذلك في بقية العبادات الناس في هذا الباب يتفاوتون تفاوتا كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالمرائي ليس بصادق لأنه يظهر للناس أنه من العابدين، وليس كذلك. والمشرك مع الله ليس بصادق لأنه يظهر أنه موحد، وليس كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فيجب على جميع المسلمين أن يكونوا من أهل الصدق في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يرجو ثواب الله ويخشى أهل الإسلام عقاب الله سبحانه وتعالى. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، وأن العبد يجب عليه أن يكون صادقا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو راوي هذا الحديث، يبين عبد الله بن مسعود كيف يكتب عند الله كذابا. قال: ألا ترى أنه يقال للصادق صدق فرّ، ويقال للكاذب كذب وفجر؟ فهذا قد كتب عند الله عز وجل صادقا، وذاك قد كتب عند الله عز وجل فاجرا. وينتشر ذلك عند الناس، وينتشر ذلك عند الخلق، يقال عن الصادق صدق وبر، يقال عن الكاذب كذب وفجر. أحبتي في الله، من آثار الصدق العظيمة أنه يهدي للعمل الصالح. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فإن الصدق يهدي إلى البر، قال معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص. فالواجب علينا جميعا أن نكون من أهل الأخلاق الفاضلة. فمن علامات أهل الإيمان الصدق، ومن علامات أهل النفاق عياذا بالله الكذب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والكذب معناه أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فيقول مثلا حصل كذا وهو كاذب، أو قال فلان كذا وهو كاذب. فالكذب الإخبار بخلاف الواقع. فلو قال إنسان عن هذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم الأربعاء، قال إنه يوم الخميس، أو إنه يوم الجمعة، وفي الحقيقة ليس كذلك، فإن هذا من الكذب، لأنه أخبر بخلاف الواقع. والكذب أنواع: الكذب على الله عز وجل، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النوع من أعظم أنواع الكذب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو بدعة الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة الشيعة، فكما قال شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد في توقف هذه البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك علمه الحديث. وهذا أمر مشاهد، فإن الرافضة من أكذب الخلق، بل هم أكذب الخلق من أهل البدع والأهواء. كذلك من أنواع الكذب الكذب على الناس، كذب يغدر الإنسان في نفسه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان، هو ليس والعياذ بالله. يظهر أمام الناس بالخير والصلاح والتقى والإيمان، ولكن في باطن الأمر هو ليس كذلك، إنما هو من أهل الكفر والطغيان والنفاق والعياذ بالله. وقال: فكما قال أهل العلم، فهذا هو النفاق الأكبر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وفي أهله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ذلك من أنواع الكذب. الكذب بين الناس، ويزداد الإثم إذا كان فيه نشر لهذا الكذب. ومن صور نشر الكذب في زماننا ما يبث ويقطع عبر الإنترنت، في المواقع مواقع الإنترنت، وفي وسائل التواصل الاجتماعي زي تويتر، فيسبوك، في سناب شات، وفي غيرها ما ينشر من الشائعات والأكاذيب والأمور المختلقة والمخترعة، حتى تبلغ هذه الشائعة وهذا ويبلغ هذا الكذب الآفاق. وقد شاء التحريض الشديد الغريب من ذلك. فعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شقه فكذب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع ذلك به إلى يوم القيامة. فإن هذا الكذاب يكذب الكذبة وتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يكون يكذب في السعودية مثلا تبلغ الآثار هذه الكلمة. فهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الرؤيا، ورؤيا حق وحي صلى الله عليه وسلم عليه، قال يشق شقه إلى قيام الساعة يوم القيامة. كذلك منصوب الكذب، الكذب في المزاح. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيجب ويل له ويل له. رواه ابو داود الترمذي. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فالكذب شر في الجد والمزاح. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالله يمزح ولكن لا يقول الا صدقا ولا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. كذلك الكفر منتشرة بين الناس ما يسمى بالكذب الابيض او الكذبه البيضاء. ومثال ذلك ان تقول الام لولدها تعالى اعطيك شيئا وهي لا تريد ان تعطيه شيئا. وهذا امر منتشر عند بعض الناس ان المراه تقول لابنها او الاب يقول لابنه او لاحد من الناس تعالى اعطيك شيئا فلما يقرب منه لا يجد هذا الشيء، فان ذلك من الكذب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عامر رضي الله عنه قال عتري امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال اعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تعطيه، قالت اعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذب، كتبت عليك كذبه. الواجب علينا معاشر الاحبه أن نتخلق بهذه الأخلاق الفضيلة وبهذه الآداب المعية التي شاع بها الإسلام وحث عليها القرآن وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي طريقته وفي دله وفي سمته صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نقتدي بالسلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بالتابعين وبالأئمة بمالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام. هذا هو المنبغي علينا أن نكون على سنن هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء وعلى منهاج هؤلاء الأئمة الأجلاء، لا نكون على منهاج أهل البدع والأهواء أو على منهاج أهل الشقاق والنفاق، أو نتخذ طريقة صوفية أو نتخذ طريقة أشعرية أو مدرسية، لا، وإنما الواجب على المسلم أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون متبعا للصحابة الكرام، أن يكون متبعا للسلف الصالح رحمهم الله عز وجل. كذلك لا نتبع الكفار ونتشبه بأخلاق الكفار وأداب الكفار، وإن كان عندهم شيء فإن الإسلام فيه كل خير وفيه كل صلاح وفيه كل بر. الواجب علينا أن نكون أهل السنة وأن نكون أهل الإسلام بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وقفتم على أمر عظيم، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وأن يرزقنا العمل.
آمين 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 آمين. حياكم الله جميعا، أقرئ أخواننا جميعا السلام، بارك الله فيكم وفي أيامكم.
آمين إن شاء الله يبلغ، وسلموا على كل هناك شيخنا بارك الله فيكم
بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى حياكم الله جميعا، حياكم الله جميعا،
وتكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله
بإذن الله تعالى. حياكم الله جميعا،
بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي هذه الليلة المباركة نلتقي بفضيلة شيخنا أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في محاضرة للإخوة في مركز الإمام مالك للحديث والأثر بمدينة مدنين التونسية في محاضرة بعنوان نصائح وتوجيهات، فتتفضل شيخنا مشكورين مأجورين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الأحبة، معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الدين المتين قام على أسس قويمة وأصول متينة، ومن هذه الأسس العظيمة والأصول الجليلة التي أوجبت الترابط بين أهله والتآخي والتلاحم بينهم بعد التوحيد والقيام بأركان الإسلام العظام، الأخلاق الفاضلة الحسنة. فإن الأخلاق الفاضلة الحسنة من الأسس العظيمة والأصول الجليلة في دين الإسلام، فإن الأخلاق الحميدة تؤلف بين القلوب، والأخلاق القبيحة تباعد بين القلوب. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل التفسير رحمهم الله: أي عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله سبحانه وتعالى عليك به. وحاصل خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم ما جاء مفسرا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فإنها قد قالت لمن سألها عنه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. كما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى في وصف خلقه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وقد اتصف صلى الله عليه وسلم بأكمل الأخلاق وأجملها، وهو في كل خصلة منها في القمم والدرجات العلى. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، ولا يرده خائبا صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور. وكان صلى الله عليه وسلم من خلقه يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعاشر جليسا له إلا بأتم عشرة وأحسن عشرة، فكان لا يعبث في وجهه، ولم يكن في مقاله مع أصحابه صلى الله عليه وسلم غليظا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمسك على أصحابه فلتات الألسن، بل كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى عشيره غاية الإحسان، وكان صلى الله عليه وسلم مشوشا من أحسن الناس أخلاقا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المنبغي على الناس وعلى طلاب العلم خاصة، أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأبواب، بل في كل أبواب العقيدة، بل في كل أبواب الإسلام، في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي الآداب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الحسنة وأفعاله الجميلة أروع مثال للأخلاق الفاضلة. ولهذا قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقد كان صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق والأمانة الجاهلية، حتى إن قريشا كانت تلقبه بالصادق الأمين. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم مع الكفار في جاهليتهم، صدق وأمانة. والآن نرى ونسمع من بعض المسلمين أصلحهم الله من يخون إخوانه من المسلمين ويكذب على إخوانه من المسلمين، فضلا عن الكفار المستأمنين أو المعاهدين، فلا هو صادق ولا هو أمين، وقد خالف في ذلك هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولقد اهتم صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر غاية الاهتمام، فثبت عنه في الحديث أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه أحمد البخاري وابن المفرد وغيرهما. قال الماشي المالكي رحمه الله: كانت العرب أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها، فبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه بما خص به في شرعه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: ويدخل فيه الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، كل ذلك من مكارم الأخلاق. فبذلك بعث الله سبحانه وتعالى نبيه ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في حسن الخلق. قال أنس رضي الله عنه وهو خادمه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. متفق عليه. فالواجب على جميع المسلمين أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو قائل: من توضأ نحو وضوء هذا. هو قائل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم. فكما أنك يا عبد الله مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عباداته، كذلك كن مقتديا به صلى الله عليه وسلم أيضا في أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم، مقتديا ومتبعا قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فمن كان يرجو الله ويرجو ثواب الله ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويخشى عقاب الله ويخشى غضب الله سبحانه وتعالى، فليكن مقتديا متبعا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسيا به في عقيدته، متأسيا به بطاعته وعبادته، متأسيا به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق وعظم مكانتها في حديثين. أما الحديث الأول ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المجلس: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وغيره. وأما الحديث الآخر فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك البراء وإن كان محقا، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فانظروا معاشر الأحبة منزلة الخلق الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكان الجزاء لحسن الأخلاق أن الله سبحانه وتعالى جاز صاحبه ببيت في أعلى الجنة. الخلق في الإسلام أمره عظيم وأمره جليل، ولقد احتل المسلمون بين الأمم أعظم المنازل، ووصل المسلمون بين الأمم إلى أعظم المنازل حينما كانوا متمسكين بدينهم اعتقادا وعملا وقولا من تقوى وإخلاص لله واتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب والسنة الدلالة على كل خير وعلى كل بر وعلى كل إحسان وعلى كل أدب رفيع وخلق بديع. بل أحبتي في الله، فإن بعض بلدان الإسلام اليوم ما فتحت بسيف ولا خيل، وإنما فتح الله قلوب أهلها بحسن تعامل المسلمين معهم. فالله الله معاشر الأحبة، في التحلي بالأخلاق الحسنة وفي تحقيق هذا الأمر الذي أرشد إليه الإسلام، إن الحديث عن الأخلاق الحسنة ليس هو من باب الطرب، وليس هو من باب الترف العلمي، وليس هو من باب تحصيل الحاصل، وليس هو من باب التكميل، وإنما الحديث عن الأخلاق الفاضلة والآداب الشرعية إنما التخلق بها والاتصاف بهذه الأخلاق الإسلامية دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق القبيحة السيئة، ومن الشتم ومن السب ومن القذف، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحابته رضي الله عنهم: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد شتم حر هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. أنه يأتي يوم القيامة بالصيام والصلاة والزكاة، يأتي بطاعات ويأتي بعبادات ويأتي بقربات وحسنات، ولكن يأتي مع هذه الطاعات ومع هذه الحسنات ومع هذه القربات يأتي قد شتم حر هذا وقذف هذا وأكل مال هذا عياذا بالله، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. فانظروا أحبتي في الله إلى هذا المطيع الذي قد أجهد نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى، الصلاة والصيام والصدقة وفي غيرها من الطاعات والعبادات، ثم بعد ذلك يقدم على ربه فيصبح مفلسا. وما سبب إفلاته؟ سبب إفلاته إنما هو سوء خلقه، يشتم هذا ويسب هذا ويضرب هذا ويأكل مال هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويا أحبتي في الله تأملوا هذا الحديث الذي سأذكره لكم وهو معلوم عند أكثركم، قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وذكر طاعات لها ولكن تؤذي جيرانها بلسانها. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وذكر طاعات لها ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. ثم قالوا الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأكوال من الأقل، يعني بشيء قليل ولا تؤذي أحدا، إذ ليس عندها قيام ليل كالأولى وليس عندها صيام للنهار بها في النوافل كالأولى وليس عندها من الطاعات ما عند الأولى التي كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها إلا من النار. أما الثانية فقط قالوا فلانة تصلي المكتوبة، أي أنها اقتصرت على المكتوبات في الصلوات وعند الصدقات تصدق بشيء قليل يسير، ولكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. فيا معاشر الأحبة، كم من جار آذى جاره، وكم من صاحب لصاحبه شتوم، ولماله أكول غشوم. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام فإن الكرم من الدين. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو من أئمة الحديث، قال ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام فإن الكرم من الدين. كما أنك يا عبد الله تتقي شرب الخمور، تتقي الزنا، تتقي عمل قوم لوط، تتقي مخادنة النسوان والنساء والولدان، تجتنب هذه المنكرات وهذه المخالفات، كذلك اجتنب يا عبد الله دناءة الأخلاق، واجتنب أيضا يا مسلم سيئ الأخلاق. فكما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام فإن الكرم من الدين. فالله الله معاشر الأحبة في الأخذ بمعالم الأخلاق والحذر تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا طرح لها سمعا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى بهذا النداء بهذا الإيمان أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله. والتقوى كما هو معلوم كما هو من كلام السلف الصالح رحمهم الله بتعريف التقوى: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله وتخشى عقاب الله. فهنا الله سبحانه وتعالى بهذا النداء بهذا الإيمان قال: اتقوا الله. وتقوى الله واجبة، يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي العبد الله عز وجل، هذه التقوى واجبة، ليست التقوى من المستحبات بل هي من الأمور الواجبة. لذلك اتقوا الله أمر، والأمر يدل على الوجود. قال: وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين. لو سأل سائل: ما الصدق؟ ما معنى الصدق؟ فالجواب أن نقول: الصدق كما قال أهل العلم رحمهم الله معناه مطابقة الخبر للواقع، مطابقة الخبر للواقع. فالواجب على جميع أهل الإيمان من ذكر وأنثى وكبير وصغير أن يصدقوا، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر واجب على جميع الإيمان، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العبد الحر، كلهم يجب عليهم أن يكونوا بهذا الصدق. فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لعموم المكلفين أن يكونوا من أهل التقوى وأن يكونوا مع الصادقين. فالواجب كما ذكرنا على جميع أهل الإسلام وعلى جميع أهل الإيمان أن يصدقوا ويلتزموا الصدق، وليس فقط هذا، أن يكون مع أهله، ليس فقط أن يكون صادقا وأن يكون ملتزما للصدق. الأمر أكبر من هذا، بل يجب عليه أن يكون كذلك مع الصادقين، لأن الله يقول: وكونوا مع الصادقين، وأن يكون مع أهله. فيبتعد عن أهل الكذب، ويبتعد ويجانب أهل الكذب، ولا يكون من أصدقاء الكذابين. الواجب على المسلم أن يكون مع الصادقين، أن يكون على أهل الصدق. وأهل الصدق هم الذين سلموا كتاب الله وسلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، التزموا ذلك اعتقادا وقولا وعملا وطريقة ومنهاجا. هؤلاء هم أهل الصدق، وهم أهل السنة والحديث وأهل التوحيد وأهل الأثر. الواجب عليك يا عبد الله أن تكون مع هؤلاء، لأن الله يقول: كونوا مع الصالحين، لا تكن مع الكاذبين الذين يكذبون على الله، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأهواء والبدع والمحدثات، ويزعمون أن وإن لم يقولوا ذلك بألسنتهم ولكن يقولون ذلك، ولكن حالهم يدل على ذلك، يزعمون أن الدين ناقص فيعبدون البدع والمحدثات في العقائد والعبادات وفي غيرها من الطاعات. الواجب عليك يا عبد الله أن تكون مع أهل الصدق، وأن تكون مع أهل السنة، مع أهل الحديث. فمن التزم الصدق نشأ من المهلكات، وكان الصدق له فرجا من المعاطب والمعارف والمجالس، وكما جاء عن كثير من السلف: من صدق نشأ. فكونوا أحبتي في الله مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فالصدق طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة، وطريق العزة والكرامة. الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، ويوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سورة المائدة، قال لهم جنات تجري، لهم جنات أي أهل الصدق، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ماذا لهم؟ قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم، ذلك الفوز العظيم. وقد جاء عند مالك الموطأ، وهذا من بلاغات مالك، فقد جاء عند مالك وهو من بلاغات مالك بن الموطأ أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى، قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى، يعني من الفضل ويريدون الفضل. فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه، صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. معاشر الأحبة، فلنتأمل في أنفسنا، هل نحن من أهل الصدق في أقوالنا مع الناس وفي أعمالنا وفي أحوالنا؟ هل نحن من أهل الأمانة ومن أهل أداء الأمانة؟ إذا اعتمدنا على شيء كنا من أحسن الناس أداء الأمانة، اعتمدنا على مال، اعتمدنا على سر من الأسرار، اعتمدنا على بيت من بيت المسلمين، اعتمدنا على شيء من الأمور، هل كنا نحن من أهل الأمانة الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في أداء الأمانة؟ لأنك لما قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل والعلو الذي كان فيه. فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. وقد ابتلي بعض الناس بأنه يدخل أنفه في كل شيء، يدخل أنفه في كل أمر، وهذا ليس للأمور المطلوبة شرعا، للأمور المنهية لقد جاء الإسلام بالنهي عنها. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الإخوة أصلحهم الله يدخلون أنفسهم بأمور ليس لهم بها علاقة وليس لهم بها يعني تعلق، ولكن لهذا الأمر إنما وقع منهم من باب الفضول. والواجب عليه أن يبتعد عن ذلك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. واعلموا أحبة الله أن الصدق يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل. الصادق المؤمن صادق في قلبه، في محبته لله وفي إخلاصه لله عز وجل، وفي خوفه من الله وفي رجائه وشوقه إليه سبحانه وتعالى، وفي الحذر من محارمه. يبتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن الزنا، يبتعد عن شرب الخمور، يبتعد عن المخدرات والمسكرات، يبتعد عن عمل قوم لوط، يبتعد عن الاختلاء بالنساء عياذا بالله، يبتعد عن مكالمة النساء بما حرم الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن الاختلاط بالمرأة الأجنبية. فقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عنه وقال إياكم والدخول على النساء، قال محذرا صلى الله عليه وسلم، قال إياكم والدخول على النساء. ونرى في بعض بقاع أهل الإسلام أن بعض المسلمين يتساهلون بالدخول على النساء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال إياكم من الدخول على النساء. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن مثل هذه المواطن إذا كان صادقا في عمله مما حرم الله سبحانه وتعالى. لا يختلف بامرأة متحلة، لا يخالط امرأة متحلة، لا ينظر إلى الحرام ويستمع الحرام خلال بالله أو يأكل الحرام. كذلك يكون صادق في لسانه في ذكره لله سبحانه وتعالى، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في دعائه وفي سائر أذكاره. كذلك يكون صادق، يكون المؤمن صادقا في الأعمال وفي عمله، في صلاته وصومه وزكاته وحجه وجهاده وغير ذلك. هكذا يكون المؤمن صادق القول، صادق العمل، صادق القلب والإقرار وأعمال القلوب. ولهذا قال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عز وجل، قال: بعض الناس يصلي ولكنه ليس بصادق، ليس بمقبل على صلاته، لا يعطي صلاته حقها، فبدنه مع الناس وقلبه في كل مكان كذلك يزكي، ولكن ليس عنده إخلاص كامل، وليس عنده طيب نفس بالمال والرضا بما عند الله. وكذلك يصوم وليس الصوم على ما ينبغي من جهة الصدق فيما عند الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وهكذا الحج، فإنه يحج ولكن لا يكون صادقا في حجه. وكذلك في بقية العبادات الناس في هذا الباب يتفاوتون تفاوتا كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالمرائي ليس بصادق، لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك. والمشرك مع الله ليس بصادق، لأنه يظهر أنه موحد وليس كذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فيجب على جميع المسلمين أن يكونوا من أهل الصدق في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يرجو ثواب الله ويخشى أهل الإسلام عقاب الله سبحانه وتعالى. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، وأن العبد يجب عليه أن يكون صادقا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب فيكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو راوي هذا الحديث، يبين عبد الله بن مسعود كيف يكتب عند الله كذابا. قال: ألا ترى أنه يقال للصادق صدق فره، ويقال للكاذب كذب وفجر. فهذا قد كتب عند الله عز وجل صادقا، وذاك قد كتب عند الله عز وجل فاجرا. وينتشر ذلك عند الناس، وينتشر ذلك عند الخلق، يقال عن الصادق صدق وبر، يقال عن الكاذب كذب وفجر. أحبتي في الله، من آثار الصدق العظيمة أنه يهدي من عمل الصالح. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فإن الصدق يهدي إلى البر، قال معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص. فالواجب علينا جميعا أن نكون من أهل الأخلاق الفاضلة. فمن علامات أهل الإيمان الصدق، ومن علامات أهل النفاق عياذا بالله الكذب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كل نخل. والكذب معناه أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فيقول مثلا حصل كذا وهو كاذب، أو قال فلان كذا وهو كاذب. فالكذب الإخبار بخلاف الواقع. فلو قال إنسان عن هذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم الأربعاء، قال إنه يوم الخميس أو إنه يوم الجمعة، وفي الحقيقة ليس كذلك، فإن هذا من الكذب لأنه أخبر بخلاف الواقع. والكذب أنواع. الكذب على الله عز وجل، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النوع من أعظم أنواع الكذب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو بدعة الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة الشيعة، فكما قال شيخنا الشيخ العظيم رحمه الله: لا يوجد في توقف هذه البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك علمه الحديث. وهذا أمر مشاهد، فإن الرافضة من أكذب الخلق، بل هم أكذب الخلق من أهل البدع والأهواء. كذلك من أنواع الكذب الكذب على الناس، كذب يغدر الإنسان في نفسه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان، وهو ليس والعياذ بالله. يظهر أمام الناس بالخير والصلاح والتقى والإيمان، ولكن في باطن الأمر هو ليس كذلك، إنما هو من أهل الكفر والطغيان والنفاق والعياذ بالله. وقال: فكما قال أهل العلم فهذا هو النفاق الأكبر الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وفي أهله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ذلك من أنواع الكذب. الكذب بين الناس، ويزداد الإثم إذا كان فيه نشر لهذا الكذب. ومن صور نشر الكذب في زماننا ما يبث ويحشر عبر الإنترنت، في المواقع مواقع الإنترنت، وفي وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر، فيسبوك، في سناب شات، وفي غيرها ما ينشر من الشائعات والأكاذيب والأمور المختلقة والمخترعة، حتى تبلغ هذه الشائعة وهذا ويبلغ هذا الكذب الآفاق. وقد شاء التحريم الشديد الغليظ من ذلك. فعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شقه فكذب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع ذلك به إلى يوم القيامة. فإن هذا الكذاب يكذب الكذبة وتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يكون يكذب في السعودية مثلا ثم يبث هذا الكذب في الانترنت أو عبر وسائل الاتصال وكذا ذهب إلى تونس أو ذهب إلى المغرب أو إلى أمريكا أو إلى بريطانيا تبلغ الآثار هذه الكلمة. فهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا ورؤيا حق وحي صلى الله عليه وسلم قال يشق شقه إلى قيام الساعة يوم الليل يوم القيامة. كذلك يا رسول الكلم الكلم في المزاح. فعن باز بن حكيم عن ابي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له رواه ابو داود الترمذي. قال الشيخ بن باز رحمه الله فالكذب شر في الجد والمزاح. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالله يمزح ولكن لا يقول الا صدقا ولا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. كذلك الامور المنتشره بين الناس ما يسمى بالكذب الابيض او الكذبه البيضاء. ومثال ذلك ان تقول الام لولدها تعال اعطيك شيئا وهي لا تريد ان تعطيه شيئا. وهذا امر منتشر عند بعض الناس ان المراه تقول لابنها او الاب يقول لابنه او لاحد من الناس تعال اعطيك شيئا فلما يقرب منه لا يجد هذا الشيء فان ذلك من الكذب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عامر رضي الله عنه قال بعثر امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال اعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تعطيه؟ قالت اعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذب كتبت عليك كذبه. الواجب علينا معاشر الاحبه ان نتخلق بهذه الاخلاق الفاضله وبهذه الاداب المرعيه الذي شاع بها الاسلام وحث عليها القران وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي طريقته وفي دله وفي سمته صلوات ربي وسلامه عليه. وان نقتدي بالسلف الصالح بالصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بالتابعين وبالائمه بمالك والشافعي واحمد وسفيان الثوري وسفيان عيينه وغيرهم من ائمه الاسلام. هذا هو المنبغي علينا ان نكون على سنن هؤلاء وعلى طريقه هؤلاء وعلى منهاج هؤلاء الائمه الاجلاء، لا نكون على منهاج اهل البدع والاهواء او على منهاج اهل الشقاق والنفاق او نتخذ طريقه صوفية أو اتخذ طريقة أشعرية أو مدرسية. لا، وإنما الواجب على المسلم أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون متبعا للصحابة الكرام، أن يكون متبعا للسلف الصالح رحمهم الله عز وجل. كذلك لا نتبع الكفار ونتشبه بأخلاق الكفار وأداب الكفار، وإن كان عندهم شيء فإن الإسلام فيه كل خير وفيه كل صلاح وفيه كل بر. الواجب علينا أن نكون أهل السنة وأن نكون أهل الإسلام بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. وقفتم على أمر عظيم، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وأن يرزقنا العمل.
آمين 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 آمين. حياكم الله جميعا. أقرئ إخواننا جميعا السلام. بارك الله فيكم وفي أيامكم.
آمين إن شاء الله يبلغ. وسلموا على الشيخ هناك شيخنا بارك الله فيكم.
بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. حياكم الله جميعا حياكم الله جميعا.
وتكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله.
بإذن الله تعالى حياكم الله جميعا.